بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا لكتاب اللباس. قال: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم صوابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فهذه الآيات في معرض المنة من الله عز وجل. قال: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهذا في عموم اللباس إلا ما ثبت تحريمه، فالأصل فيه الإباحة إلا ما ثبت تحريمه بالنص. كذلك في معرض المنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو في مسند أحمد. البسوا من ثيابكم البياض، فدل هذا على استحباب البياض، لأن النبي أمر البسوا من ثيابكم البياض، فدل هذا على استحباب الثوب الأبيض. ولهذا بوب النووي باب استحباب الثوب الأبيض وجواز غير هذا من الألوان، فغير ذلك من الألوان جائز، أما المستحب فالثوب الايه؟ الأبيض. قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهذه أقل أحوالها الاستحباب. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، أي ليس بالطول البائن ولا بالقصير، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. فالشاهد في الحديث: ولقد رأيته في حلة حمراء. بوب النووي قال: وجواز الأحمر، لكن الأحمر ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر، والجمع بين هذا وذاك أن المنهي عنه يكون الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، أما الذي غالبه أحمر لكن فيه خطوط أخرى غير الأحمر فإنه يجوز، وعليه يحمل هذا الحديث في الحلة، في حلة حمراء، حلة حمراء، الحلة فيها خطوط، فيها خطوط، فيكون قد خلطها غير الأحمر، أما الأحمر الخالص فهذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الصحيح. نعم نعم، لا فرق. أما المرأة لا، المرأة يجوز لها ذلك، المرأة يجوز لها ذلك. ماله؟ نحن نقول كل هذا محمول على ليس الأحمر الخالص. أنا أقول الآن مثلا عادل شماغ احمر صح، تقول على عادل هذا شماغ احمر، حسين عليه شماغ احمر، لكن اليس فيه بياض؟ لكن يقال احمر لان الغالب فيه ما هو اللون الاحمر، فيقال هذا ايه احمر. نعم. قال وعن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه يعني ماء الوضوء، فمن ناضح ونائل، فخرج يعني من هذا الماء منه من أخذ الماء ومنهم من نال ممن أخذ الماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، هذا أيضا الموضع الشاهد، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، لهذا شرع الالتفات في الحيعلتين، يقول حي على الصلاة يلتفت إلى اليمين وحي على الفلاح يلتفت إلى الشمال، أو يقول هذه مرة حي على الصلاة إلى اليمين وحي على الصلاة إلى الشمال، وإنما الالتفات يكون بالعنق وليس بالبدن، إنما يكون هكذا بالعنق، وهذا ليكون أسمع لهؤلاء ولهؤلاء، ولهذا العلماء قالوا هل هذه السنة تبقى فيما يؤذن المؤذنون فيه اليوم في الميكروفون داخل المسجد، يعني ما العلة اليمين والشمال، إنما كان يؤذنون على الأماكن المرتفعة فيحتاج إلى أن يتجه إلى اليمين وإلى الشمال عند الدعوة إلى الصلاة، هذا المناسب، أما الآن فما في حاجة إلى ذلك، بل الالتفات قد يبعد عن الميكروفون، فتقول مثلا حي على الصلاة هكذا غير حي على الصلاة، هذا أعلى، فهل يا ترى الأمر يضر مع علتي هنا السنة مع هذه العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الأمر أو تبقى السنة، محل نظر واجتهاد عند أهل العلم، وقلنا بأن الأفضل أن الإنسان يمسك الميكروفون معه فيلتفت به يمينا ويلتفت به شمالا، فيكون قد جمع بين الالتفات وبين علو الصوت الذي هو مقصد من مقاصد الأذان، يعني علو الصوت مقصد من مقاصد الأذان، ولهذا شرع للأذان المكان المرتفع بخلاف إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة لمن بالمسجد، أما الأذان لمن هو خارج المسجد، لمن هو خارج المسجد. نعم نعم. يقاس على إيه؟ من جهة الميكروفون ولا التفات؟ نعم، الذي أفتى به العلماء أن الإقامة تكون من غير الميكروفون، هذا الذي أفتى به العثيمين وغيره أن الإقامة لا تكون في الميكروفون، لكن أنا أرى أن الأمر واسع، أرى أن الأمر في ذلك يعني واسع. نعم نعم. لا ما في التفات، لم يرد التفات في الإقامة. نعم. كيف يعني خارج المسجد؟ طب وإذا أذن خارج المسجد بالميكروفون؟ لا، إنما الأذان على مكان مرتفع من باب الوسائل، وسائل، فأنت تخرج حينما لا يكون ميكروفون تخرج على مكان مرتفع لتكون هذا أسمع للناس. طيب، ومن الوسائل الميكروفون وهو وسيلة أبلغ من المكان المرتفع بغير الميكروفون، إذن هو باب وسائل، فأنا لا أحتاج أن أخرج من المسجد ومعي الميكروفون فأجمع بين الخروج والميكروفون، إذا كان الخروج نفسه متعبد به لذاته نعم، إنما غير متعبد به لذاته، إنما هو وسيلة، فإذا جاءت وسيلة أمكن وأرفع وأفضل فتحصل. نعم نعم. ليه لا الأذان لا الإقامة ما يلتفت فيها، يعني كما قلنا الأذان يلتفت فيه ليكون أسمع هنا وهناك، لأن الأذان خارج المسجد لمن هو في خارج المسجد، أما الإقامة لمن بالمسجد. نعم عليه الصلاة والسلام. في دليل على إيه؟ أعد لا لا، لكن هذا فيه أن الإقامة كانت خارج المسجد، إنما إذا أقيمت يعني إذا علمتم بالإقامة، إذا علمتم بالإقامة بأي نوع من أنواع العلم، لكن هل فيها أنه يقيم خارج المسجد؟ لا نعلم دليلا أن الإقامة خارج المسجد، إنما تكون الإقامة داخل المسجد. وإن قال به بعض أهل العلم نظرا لحديث بلال لا تسبقني بأمين، يقول النبي لا تسبقني بأمين، قالوا فبلال كان بعيدا يقيم ثم يأتي، فكان بعيدا لهذا قال لا تسبقني بأمين ولم يكن يقيم في مكانه، لكن هذا محل النظر. نعم. إذا إيه؟
إذا أتيت الصلاة ولا إذا أقيم الصلاة؟
إذا في كلها روايات، إذا أقيمت الصلاة فأتوا وأنتم، وإذا أتيتم وإذا سمعتم. نعم نعم، هو الدليل على أن داخل المسجد أنهم ما كانوا يقيمون حتى يروا النبي، فكان إذا رأى النبي قام فأقامها. نعم. قال ثم ركزت له عنزة، العنزة اللي هي العصا رمح يجعل بين يديه سترة، فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، دل هذا على اتخاذ السترة للإمام والمنفرد، أما المأموم فسترة الإمام له سترة، سترة الإمام له سترة، لحديث ابن عباس عند البخاري يمر بين يدي الكلب والحمار أي بين يديه من خلف السترة وليس بين يديه مما بينه وبين السترة، لأن السترة ما جعلت إلا لمنع المار بين يدي المصلي، فيمر بين يديه التي بين يدي السترة لا يمنع، فلا بأس بالمرور بعد السترة، أما بينك وبين السترة هذا يمنع. نعم، لأن النبي قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فكيف يمر الكلب والحمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التيمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وعندهما بردان بدلا من ثوبان، دل هذا على جواز لبس الأخضر، لكن لو صار الأخضر شهرة في وقت ما في أحد من الرجال يلبس الأخضر أبدا مثلا، وصار من يلبس الأخضر شهرة بين الناس، فحينئذ نقول يمنع لكونه صار شهرة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة عليه عمامة سوداء، رواه مسلم، فدل هذا على جواز لبس الأسود عمامة ثوب. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. هذا فيه جواز لبس العمامة السوداء، جواز وليس نقول سنة، فإن النبي لم يتعبد أيضا ربه أصلا ربه بلبس العمامة فضلا عن السواد، ولهذا اتخاذ العمامة السوداء أو الخضراء شعارا هذا تنطع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. هذا دليل على أنه يستحب الكفن الأبيض، الكفن الأبيض. وعنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار، من الصور ذات أرواح، لا رحال الإبل يعني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فافرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. ففي جواز لبس الصوف، لكن لا نتعبد بلبس الصوف ونقول هذا زهد. حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما متفق عليه. فدل هذا على أن المسح الخفين له شروط، من هذه الشروط أن يكون الإنسان لابسا الخفين على طهارة، تمسح على الشراب أو تمسح على النعال، بشرط أن تكون قد أدخلت القدمين طاهرتين. نعم، نتوقف عند باب استحباب القميص، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.